بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 75 من دروسنا في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم.
نعم. الثالث عشر، أن يرغب بقية الطلبة في التحصيل.
هذا أيضا إخوان أكارم من حق الأقران فيما بينهم في حلقة الشيخ الواحد. يعني أنت الآن لك إخوة، ماذا تفعل؟ من سوء الحظ إخوة الأكارم، اليوم عندنا مرض عند بعض الطلاب والتلاميذ من أهل الدنيا، أولا قبل أن نتكلم عن الشريعة، من أهل الدنيا يحاول دائما أن يكون متميزا ويرغب أن يفشل غيره وأن يقصر غيره ليظهر هو. فتراه دائما يقول لك أنا لا أدرس، أنا أشعر بملل، أنا أشعر بتعب. لماذا؟ ليزهد غيره بالدراسة وهو يكون يدرس ويجتهد. لماذا؟ حتى يفوز حيث قصر إخوانه. هذا الأمر ربما يظهر أحيانا عند بعض طلبة العلم، وهذا من أخطر ما نعانيه، لأننا إخوة الأكارم ينبغي علينا أن نتمتع بسر الإخلاص لله عز وجل. وسر الإخلاص يظهر في حرصك على نجاح إخوانك كما تحرص على نجاحك أنت، تحرص على نجاح إخوانك كما تحرص على نجاحك أنت. لذلك الإنسان في طلب العلم ماذا يفعل؟ تراه يشجع إخوانه أولا على الدراسة والحضور والمذاكرة والمراجعة والتحضير وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك أيضا يشجع إخوانه ويساعدهم في ذلك. يعني إنسان مثلا أخوك الآن مسألة ما فهمها، بحث ما فهمه، تقدمه له وتعينه عليه. لماذا؟ لأنك تشعر أن نجاحه هو نجاح لك، تشعر أن نجاحه هو نجاح لك. يعني غاب عن درس تراجعه معه، طلب منك مساعدة تقدمها له، حتى لو تفوق عليك، حتى لو كذا، ما في مشكلة، هذا شيء ثاني. الشيء الثالث أنك تدعو الله عز وجل له بالتوفيق، اللهم افتح عليه، اللهم وفقه، اللهم أكرمه بالعلم، اللهم ارفع درجته في العلم وما شابه ذلك. الشيء الرابع أيها الإخوة، أن تفرح عندما يحقق أخوك نجاحا في العلم ولو تأخرت أنت. أنا الآن أحب أن أكون متقدما، ليه؟ لأحصل العلم وأحصل الفائدة، لا لأظهر على إخواني، لا لأتكبر على إخواني. وعندما يتقدم أخي علي ينبغي علي أن أفرح له وأن أحزن على نفسي لتقصيري. نجاح أخي لا يزعجني، إذا سبقني أخي وتقدم علي هذا لا يزعجني، بالعكس أنا أفرح له وأنا أظهر له فرحي بذلك وأعلن أنه متفوق علي، هذا من تمام التوفيق والتربية. بل هنا تظهر آفات النفوس أيها الإخوة. فنحن أحيانا إنسان يتفوق علينا مثلا بالعلم، ماذا نفعل؟ نحاول أن نطعن بعلمه بفهمه أو ما شابه ذلك، وربما أدى ببعض الناس إلى الإضرار به، وربما انتقم منه. لماذا؟ لأنه تفوق عليه. أنا لا يحزنني أبدا أن ينجح أخي، لكن أنا أحزن لأنني قصرت، أنا أحزن لأنني تأخرت، ولا أحزن لأن أخي تفوق علي. لذلك أفرح له وأهنئه وأعلن أنه أفضل مني وأنه سبقني وأعترف له بذلك. هذا كله أيها الإخوة من آثار إخلاص العبد. لذلك إخلاصك لا يظهر عندما تجتهد أنت وتنجح أنت، إخلاصك يظهر عندما تعترف لأخيك بالتفوق وبالنجاح. نعم.
أن يرغب بقية الطلبة في التحصيل ويدلهم على مظانه.
يا سلام، هذا أيضا من سر الإخلاص. أهل الدنيا أيها الإخوة لا يدلونك على أسرار العلوم الدنيوية. أهل الدنيا لا يعطونك كل شيء. لماذا؟ لأنهم يخافون أن تتفوق عليهم في الدنيا، بينما في الدين الشيخ العالم المخلص ماذا يفعل؟ يجتهد لنجاح إخوانه وطلابه، حتى لو تفوقوا عليه لا يحزن، بالعكس يسر بتفوقهم، لا لأنهم ينسبون إليه، لكن لأنه يعلم أن كل تفوق يحققه طلابه هو مسجل في صحيفته عند الله عز وجل. إذن هو لا يريد أن يتكبر بهم بالدنيا ويترفع على الخلق بهم في الدنيا، هؤلاء تلاميذي وطلابي وما شابه ذلك، معاذ الله، لكن هو يحب أن يكون في صحيفة أعماله غدا بين يدي الله لينجو بهم عند الله تبارك وتعالى.
ويصرف عنهم الهموم المشغلة عنهم.
سبحان الله، وهذا من أعظم ما يفعله المخلصون. يعني أنت طالب علم تريد أن تجتهد، ما الذي يمنعك؟ ربما ظروف صعبة مالية اجتماعية هموم وما شابه ذلك، تراه يزيل الهموم عنك لتنجح أنت ولتتفوق أنت ولتفوز أنت. تسأل ما مصلحة هذا الإنسان؟ ماذا يريد؟ لا شيء، هو يريد منك أن تنجح، لأنه يعلم أن نجاحك سيكون في صحيفته، فهو مخلص لله تبارك وتعالى، يريدك أن تنجح أنت لعلمه أن نجاحك هو نجاح له. نعم.
ويذاكرهم بما حصله من الفوائد والقواعد والغرائب.
لذلك أقول له: والله هذا الكتاب أنا قرأته واستفدت منه، تفضل اقرأه، هذه مراجع ارجع إليها، هذه فوائد، هذه مكتبة موجودة، هذا كذا هذا كذا، يدله على مظان الفوائد وعلى ينابيع الفوائد. لماذا؟ حتى يحصل غيره من هذه الينابيع. أما نحن هلا بالدنيا، إذا إنسان مثلا تعرف على سوق أو على مصدر تجاري ما بدل غيره عليه، ليه؟ يحب أن يكون الربح له وحده، ولا يحب أن يتعرف أحد على مصدر هذه البضاعة. سبحان بالدين أبدا مو هيك. لو قال لك إنسان: من أين أتيت هذه الفوائد؟ والله من كتاب كذا. نعم، اذهب وخذ منه. فإذا ذهب كان كل ما يحصله هذا الإنسان في صحيفة عملك، لأنك دللته عليه، والدال على الخير كفاعله. نحن في الدين أيها الإخوة عندنا قاعدة، أنني ربما لا أستطيع أن أحصل هذا الخير فأدل غيري عليه. يعني مثلا أنا والله هذا الكتاب ما عم أفهمه، ماذا أفعل؟ أدل غيري عليه، فإذا فهمه هو كان هذا الخير الذي تحصل له في صحيفة عملي. لذلك إخوتي الأكارم، هذا الإخلاص يجعلنا نحرص كل الحرص على نجاح بعضنا، ويجعلنا نفرح لنجاح بعضنا، ويجعلنا نجتهد في إنجاح بعضنا، لا نفشل بعضنا ولا نصغر بعضنا، بل نعترف لبعضنا بالفضل، لأن هذا من ثمرات الإخلاص. نعم.
وينصحهم في الدين،
ما شاء الله،
فبذلك يستنير قلبه ويزكو علمه. ومن بخل عليهم لم ينبت علمه، وإن نبت لم يثمر.
سبحان الله، من بخل على إخوانه بالفوائد دل على أنه متكبر معجب بنفسه، ولا يريد لغيره نجاحا ولا تفوقا. وهذا حال بعض مرضى النفوس، يريد أن ينجح ويفوز بفشل الآخرين، يريد أن يرتفع عندما ينخفض الآخرون، بينما الإنسان المخلص أيها الإخوة يسعى إلى نجاحه ونجاح غيره، يسعى إلى فائدته وفائدة غيره، فتراه دائما يحب لغيره أن ينجح كما ينجح. وهذا أيها الإخوة من أعظم علامات الإخلاص عند الإنسان، وهذا من أولى ما ينبغي أن نتمتع به في طلب العلم الشرعي، وإلا فالمرائي علمه لا ينبت، علمه لا ينبت، ويبقى علمه دفينا، ويبقى علمه يعني قاصرا، ويبقى علمه ضائعا، وإذا نبت صورة لم يثمر. سبحان الله، مذكور إخوانا في التاريخ أن الإمام مالك لما ألف الموطأ كان هناك رجل ابن أبي ذئب اطلع على موطأ الإمام مالك فألف موطأ أكبر منه وأكثر حديثا. سبحان الله، لما سمع الإمام مالك ماذا قال؟ ما كان لله يبقى. فلما انتهى من كتابه أمسك الإمام مالك كتاب الموطأ وألقاه في الماء وقال: اللهم إن كان هذا لك فاحفظه، إن كان هذا لك فاحفظه. فخرج الموطأ ولم يصب بأذى، وبقي محفوظا إلى اليوم، يقرأ ويروى ويدرس وينتفع منه، بينما الموطأ الآخر لا يعرف في التاريخ أبدا.
وقد جرب ذلك جماعة من السلف.
سبحان الله، لما كان السلف الصالح أخواننا يهربون من المظاهر، يهربون من الكثرة، وإذا وجد في درسهم أعداد قليلة قال يعني أخذنا من حيث لا ندري، وقام من مجلسه. أولئك العلماء الذين فروا من الرياء والكبر والمظاهر بقيت علومهم وكتبهم، وأصبحوا مراجع الأمة بعد وفاتهم. الإمام النووي، في طالب علم بالدنيا لم ينتفع به؟ الإمام الغزالي، في طالب علم ما انتفع به؟ وكثير وكثير من أولئك الكبار الذين أخلصوا لله عز وجل وهربوا من المظاهر فبقي نفعهم وبقي علمهم.
ولا يفخر عليهم أو يعجب بجودة ذهنه.
جميل، طالب العلم إذا كان ذكيا لا يفخر على إخوانه، بالعكس يرحم إخوانه. ماذا يفعل؟ إذا سأل الشيخ سؤالا لا يجيب. ليه؟ يترك غيره يجيبون، يترك إخوانه. أما الآن بعض الشباب دائما يحب أن يكون متميزا سباقا، هذا شيء جميل، لكن أن تستأثر بهذه الحالة وأن تكون مميزا عند الشيخ دائما تظهر نفسك وتدل على عورة إخوانك في ضعفهم ونقص علومهم وقلة فهمهم، فهذا من الخطأ الكبير أيها الإخوة. سبحان الله، انظروا إلى هذه الأمراض التي يصاب بها طالب العلم، وربما حالت بينه وبين النفع والفائدة وهو لا يدري، وربما حيل بينه وبين القبول عند الله عز وجل. نعم،
بل يحمد الله تعالى على ذلك ويستزيده منه بدوام شكره.
ومن مظاهر الشكر أن تنفق من هذا الخير الذي أعطاك الله إياه. الذكاء، فهم إخوانك، شرح لأخوك المسألة، دل على مفاتيح فهمها، بسطها له، ساعده على ذلك. سبحان الله، الآن بعض الأذكياء يعني يطلب منهم مساعدة يأبى. ليه؟ ليبقى متميزا، ليبقى هو الأفضل دائما، لا يحب أن يفهم غيره، يحب أن يكون هو دائما متفوقا. هذا إخواننا دليل على أن هذا الإنسان ليس مخلصا. لو كنت مخلصا ما فعلت ذلك، لو كنت مخلصا لبذلت زكاة ذكائك وزكاة فهمك وزكاة عقلك على إخوانك، لأنفقت مما رزقك الله تبارك وتعالى من هذا العقل وهذا العلم وهذا الفهم وهذا الوعي. نعم سبحان الله يا أخوان الأكارم، هذه الآداب التي يعني تمر معنا هنا والله نجدها واضحة جلية في نفوسنا، يعني ونستغفر الله ونتوب إليه، نجدها واضحة اليوم في مجالس العلم من خلال هذه الرعونات والآفات التي نراها عند بعض الطلبة. لذلك عندما يذكر الشيخ هذه المسائل ينبغي علينا أن نطالب أنفسنا بتطبيقها وبالتحلي بهذه الآداب، وأن نكون فعلا متحققين بالإخلاص لنستطيع أن نطبق هذه الآداب. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.